الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التذنيب الثاني. عليكم السلام. وبه ينتهي البحث في مبحث الإجزاء تقدم أن مختار المصنف في بعض الأحكام الظاهرية هو الإجزاء كما في مورد الأصول المنقحة للشروط وما شابه وكذلك في الأمارات على القول بالسببية في جملة من الصور من خلال هذا القول بالإجزاء قد يعترض المبتدئ قائلا إن القول بالإجزاء يؤدي إلى القول بالتصويب المجمع على بطلانه. فإن التصويب المجمع على بطلانه هو ذلك التصويب الذي يؤدي إلى إنكار الواقع ابتداء كما عليه أشاعرة أو دواما كما عليه المعتزلة. فلو كان يوجد حكم واقعي ابتداء أو دواما لما كان من الجائز لنا أن نحكم بالإجزاء. فلما حكمنا بالإجزاء يكشف ذلك إنا عن عدم وجود حكم واقعي، فتحصل أن القول بالإجزاء ملازم للقول بالتصويب المجمع على بطلانه. في مقام واضح الإشكال والتوهم، في مقام الجواب عن هذا التوهم ينبغي تمهيد مقدمة حاصلها أن الحكم الشرعي عند الماتني رحمة الله عليه له مراتب أربع: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة فعلية عليكم السلام، ومرتبة التنجيز. فالمرتبة الأولى هي صرف وجود ملاكات الأحكام من دون جعل وتسجيل على وفقها، كما هو الحال عادة قبل بعثة الأنبياء. في المولى الحقيقي أو قبل انتخاب البرلمان في المولى العرفي. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي تلك المرتبة التي يجعل فيها الحاكم أوامر ونواهي على وفق تلك المقتضيات من دون أن يستتبع ذلك الجعل بعثا وزجرا فعليا، كما هو الحال غالبا في بداية الشرع. مثلا شرب الخمر في بداية الشرع كان فيه مفسدة، وأوحى المولى تبارك وتعالى إلى النفس النبوية حرمة الخمر، ولكن لوجود مانع في نفس العبيد لم يستتبع هذا التحريم زجرا حقيقيا. وكذا الحال بعد انعقاد البرلمان وتدارسهم لمصلحة في فرض ضريبة معينة، ووضعهم طمارا في ذلك، لكن هذا الطمار لم يبلغ عنه في الجرائد الرسمية لمانع عن ذلك، بل ربما يبقى في الطوامير وتأتي حكومة أخرى ولا تبالي به. بل كما هو الحال كذلك في شرعنا، إذ تبقى بعض الأحكام في مرحلة الإنشاء أو ما يعبر عنه بسكت عن أشياء إلى أن تظهر شمس البشرية في آخر الزمان فتبين وتبلغ هذه الأحكام. هذا كله يسمى بالحكم في مرتبة ماذا؟ الإنشاء. وأما المرتبة الثالثة أعني مرتبة الفعلية، هي تلك المرتبة الذي يتخطى فيها الحكم مجرد الإنشاء والوضع في الطوامير، بل يستتبع ذلك بعثا وزجرا فعليا فيبلغ في وسائل الإعلام الرسمية وعلى وفقه يوضع قانون المكافأة والمجازات، فيسمى الحكم حينئذ بالحكم الفعلي. وهذا الحكم في مرتبته الفعلية بعد القيام من قبل المقنن بجميع ما عليه من وظيفة، وضعه في الجريدة الرسمية، ناطق الرسمي أعلن عنه، قام بوظيفته المقنن، ربما يصل إلى البعض وربما لا يصل. عند وصوله إلى البعض ينتقل من مرحلة الفعلية إلى مرحلة التنجيز، وإذا لم يصل إلى البعض الآخر يبقى في مرحلة ماذا؟ التنجيز، فيبقى في مرحلة الفعلية. هذه هي مراتب الحكم الأربع باعتقاد المصنف، لا باعتقاد المشهور، باعتقاد كثير من الإشكالات تشكل على المصنف من دون الالتفات إلى مبناه. مرتبة الفعلية عند المصنف غير مرتبة الفعلية عند المشهور. هذا بحثه في محله إن شاء الله، فقط كتنبيه. لا 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 أبدا. نعم سوف يأتي في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن مرتبة الفعلية على نحوين، الفعلية التقديرية والفعلية الحتمية، لكن هنا لا يهمنا هذا الشيء، هذا نؤجله إلى هناك. إذا اتضحت هذه المقدمة
لأن مثل شوف معرفة المبنى جدا مهم. في أول القسم الثاني من الكفاية شيخ الأنصاري قسم في أول الرسائل قال: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم فإما أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك. جعل الأقسام كم؟ ثلاثة. صاحب الكفاية قال: لا، المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا. جعل الأقسام كم؟ اثنين. ملتفت جيدا؟ خب ليه قال صاحب الكفاية أنه ما المراد من الحكم؟ مراد من الحكم خصوص الحكم الفعلي أو مطلق الحكم؟ مراد من الحكم خصوص الحكم الفعلي. فإذا كان المراد من الحكم ليش؟ لأن القطع بالحكم الشأني لا أثر له، قطع بالحكم الاقتضائي لا أثر له. الآن لو واحد يتجسس على مجلس الشورى وقرأ الطوامير ولم يمتثل، فهل يعاقب؟ لا يعاقب. فالقطع بالحكم الاقتضائي والقطع بالحكم الشأني لا أثر له. الذي له أثر قطع بأي حكم؟ بالحكم الفعلي. فإذا مرادك من الحكم خصوص الحكم الفعلي، فإذا ينبغي أن نثني الأقسام. لماذا يأتي في محله؟ فجاء السيد الخوي وأشكل عليه أنه الحكم الإنشائي له أثر، فكيف تقول فقط الحكم الفعلي له أثر؟ الحكم الإنشائي له أثر. من الآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن ما في مستطيع في الخارج، لكن مع ذلك له أثر، أنه يجوز للفقيه أن يفتي في الرسالة العملية بأن الحج واجب على المستطيع، فكيف تقول الحكم الإنشائي لا أثر له؟ انظر إلى الخلط بين الإنشائية باصطلاح المشهور وبين الإنشائية والفعلية باصطلاح صاحب الكفاية. لذا أقول لا بد أن نفهم مبنى الطرف. هذا الإشكال لا يصح على صاحب الكفاية، لأن الإنشائية والفعلية عند المشهور شيء، والإنشائية إنشائية عند صاحب الكفاية شرحتها قبل قليل. ما هي؟ الحكم ما زال في الطوامير أصلا، لم يبلغ هذه لله على الناس حج البيت. ماذا؟ ما زالت في اللوح المحفوظ؟ لا، صارت فعلية. فهذا الذي أشكلت به على صاحب الكفاية هو حكم فعلي لا أنه حكم إنشائي. فلا بد أن نعرف ماذا؟ لا بد أن نعرف اصطلاح الذي نناقشه قبل أن نشكل عليه. هذا شقشقة.
صاحب الكفاية ليش يخالف الاصطلاح؟ يجيب الاصطلاح
شبه أنت أخو مراج. لا يسأل عما يفعل.
أنا في الحج واجب على المستطيع، حكم إنشائي كمان كذلك، حتى ولو كان رئيس النواب. ماذا حكم إنشائي
عند مين؟ عند صاحب الكفاية حكم فعلي. المهم واضح هذه المقدمة. بعد وضوح هذا التمهيد يقول المصنف بأن العدلية أو بالخصوص الإمامية يعتقدون بأن الحكم الشرعي مشترك بين العالم والجاهل، وهذا الحكم المشترك بين العالم والجاهل ليس هو الحكم بجميع مراتبه. نعم، مرتبة الاقتضاء مشترك. فمفسدة الخمر للجاهل وللعالم، ومرتبة الإنشاء مشترك. أما مرتبة الفعلية فلا دليل على أن الحكم في هذه المرتبة ينبغي أن يكون مشتركا. ففي بحث الإجزاء عندما يقوم الحكم الظاهري على خلاف ما عليه الواقع، يكون الحكم الواقعي بمرتبة إنشائه محفوظا، حدوثا وبقاء، فلم يلزم التصويب المحال والتصويب المجمع على بطلانه. عندما أفتينا بالإجزاء فالحكم في مرتبة الإنشاء موجود، ولم ننكر وجود حكم واقعي يطلبه المجتهد لنقع في التصويب الأشعري، ولم نقل بانقلاب الواقع لنقع في التصويب المعتزلي، بل الحكم الإنشائي يكون محفوظا للجاهل. غاية الأمر لما لم تستتبع مرتبة الإنشاء بعثا وزجرا حقيقيا فلا يكون هذا الحكم فعالا. وفرق بين عدم الحكم وعدم فعالية الحكم. ما يلزم منه التصويب ما هو؟ هو القول بعدم الحكم أو بإعدامه على مبنى الانقلاب، وما هو ثابت في المقام على القول بالإجزاء هو عدم فعالية الحكم. بل يمكن إقامة البرهان على وجود حكم في تلك المرتبة، أعني مرتبة الإنشاء، وهو أن الحكم الواقعي، وهو أن الحكم الظاهري لما كان قد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فإن القول بعدم الواقع يؤدي إلى إعدام الحكم الظاهري لنفسه، لأن الحكم الظاهري موقوف على وجود شك بحكم واقعي، فإذا نفينا الحكم الواقعي ماذا ينتفي؟ ينتفي الشك فيه، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، وما يلزم من وجوده عدمه محالون.
بيطلع عند الأشعار
والمعتزلة ما في حق
الحكم.
نعم. فبناء على ذلك لا يلزم التصويب من القول بالإجزاء. واضح هذا الكلام؟
بناء على المصلحة السببية.
حتى بناء على المصلحة، قلنا بناء على السببية الممكنة أيضا لا يلزم، لأنه على مصلحة السلوكية لا ينكر وجود حكم في مرتبة الإنشاء، حكم واقع. غاية الأمر هذا الحكم الذي في مرتبة الإنشاء لعدم تبليغه أو لعدم وصوله إلى الحد المطلوب بقي في هذه المرتبة، وحينئذ بل سوف يأتي من قبل المصنف تصريحات في المستقبل أنه قد يتعدى مرتبة الإنشاء إلى مرتبة الفعلية، لكن أي مرتبة من مراتب الفعلية؟ الفعلية اللولائية، الفعلية التقديرية، لا الفعلية الحتمية، وهذا يأتي توضيحه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. ينبغي أن تكون الكفاية في يد أحدكم كالدنيا في يد عزرائيل. كيف الدنيا في يد عزرائيل؟ كالقصعة في يد أحدكم، يعني واحد حامل صينية يعرف ما في الصينية بأجمعها في نظرة واحدة، حتى تكون النظرة شمولية، يعني يعرف ما في أول الصينية وما في آخر الصينية. التفتنا؟ فلا بد أن تكون الكفاية هكذا، لا أنه نفص البحث في الكفاية عن مباحث أخرى ونأتي ونشكل على صاحب الكفاية.
نعم.
نعم. نعم. هذا مولانا الكريم، إذا كان الأمر كذلك فبمجرد جعل الحكم الظاهري حتى لو لم نلتزم بالإجزاء يلزم التصويب، ولا أظنك تلتزم به ولا من تدافع عنه يلتزم به. الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله. ليش تفصيله؟ لأنه ليس دائما يجزي في موارد الأصول إذا كانت منقحة للشرط مثلا، الطرق والأمارات بناء على السببية في صور ثلاث، أما في صورة رابعة لا يجزي. لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ في موارد الأصول والطرق والأمارات حتى على القول بالإجزاء. ليه؟ فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل والمستيقظ والنائم ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية، يعني الأحكام الواقعية. نعم، كيف؟ متجرب الصوت. نعم. نعم. وإنما المنفي فيها، يعني في موارد الأمارات والأصول، ليس إلا الحكم الفعلي. ماذا؟ البعثي. ما معنى البعثي؟ مش المنتسب إلى صدام. الحكم الفعلي يعني الذي يستتبع بعثا وزجرا حقيقيا، وهو منفي. يقول هذا الحكم أيضا منفي في غير موارد، وهو منفي في غير موارد الإصابة حتى ولو لم نقل بالإجزاء. هذا الذي قلته لك الآن، يعني حتى لو لم نقل بالإجزاء ما عندنا حكم في كل مورد يقوم حكم ظاهري، ما عندنا حكم واقعي بلغ إلى مرتبة البعث الفعلي. فإذا هذا يلزم منه التصويب، فالتصويب وارد على الجميع لا على من يقول بالإجزاء. غاية الأمر، التصويب وارد على الجميع قبل انكشاف الخلاف. واضح المطلب؟ إذن التصويب لو لزمه لازم على كل من يقول بالحكم الظاهري لا على من يقول بالإجزاء. لذا يقول فلا فرق بين الإجزاء وعدمه حينئذ، لأن التصويب من لوازم القول بالحكم الظاهري. لو لم نحل المشكلة بمراتب الحكم، لو لم نحل المشكلة بمراتب الحكم، التصويب لازم على الجميع، على كل من يقول بوجود حكم ظاهري. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري على القول بالإجزاء، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. وسقوط التكليف بحصول مبتدأ، وسقوط التكليف مبتدأ بحصول غرضه أو لعدم إمكان، يشير إلى الصور الأربع. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لبقاء جزء من الغرض مع عدم إمكان تحصيله، هذا المبتدأ غير التصويب المجمع على بطلانه. ما هو التصويب المجمع على بطلانه؟ وهو عدم الحكم بجميع مراتبه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة. كيف؟ هذا البرهان الذي أقمناه. كيف وكان الجهل بالواقعة بخصوصية الواقعة؟ هذا في الشبهة الموضوعية. أو بحكم الواقعة في الشبهة الحكمية مأخوذا في موضوع الأحكام الظاهرية. فلا بد أن يكون الحكم محفوظا ليبقى حكم ظاهري، وإلا إذا أنكرنا الحكم الواقعي يلزم من وجود الحكم الظاهري عدم الحكم الظاهري. فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها في تلك الوقائع كما لا يخفى. واضح الكلام؟ فصل في مقدمة الواجب. هذا البحث أيضا
من المباحث التي دونت في الكتب الأصولية منذ القدم وقبل أن يخوض المصنف في أصل المطلب رسم أمورا، وكانت الأمور التي رسمها أكثر من أصل المطلب. نعم. الأمر الأول يظهر من بعض العناوين ما يدل على عدم أصولية هذه المسألة، فالمحقق القزويني صاحب الحاشية على القوانين يعنون البحث بقوله في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. ما هو الذي لا يتم الواجب إلا به؟ القتل. يظهر من هذا العنوان أن البحث عن الحكم الشرعي في وجوب أو عدم وجوب، فيرجع ذلك إلى كون البحث عن وجوب المقدمة وعدم وجوبها، وهذا نظير البحث عن وجوب الصلاة وعدم وجوبها. والبحث عن الحكم الشرعي لفعل المكلف مسألة فرعية فقهية وليست مسألة أصولية. فيكون عقدها في علم الأصول استطراديا، ليست داخلة في المسائل، وعقدها في علم الأصول حينئذ يكون عقد لمسألة خارجة عن العلم، كبعض المسائل التي ذكرت في علم الأصول هي خارجة عن العلم لكن لمناسبة ذكرت في علم الأصول، البحث عنها يكون استطراديا. مثلا من جملة المباحث التي ليست في علم الأصول وذكرت في علم الأصول مثل ماذا؟ كالبحث عن حجية القطع، بحث عن حجية القطع سوف يأتي يقول المصنف والبحث عنه وإن كان خارجا عن مسائل الفن وهو أشبه بمسائل علم الكلام. فالبحث عن حجية القطع ليس مسألة أصولية ذكرت في علم الأصول لمناسبة استطرادا، فيكون البحث عن مقدمة الواجب بحث ماذا؟ استطرادي. يجيب المصنف عن هذا أنه تقدم في أول الكتاب أن البحث الواحد قد
يكون له عدة جهات وحيثيات ينطبق على كل جهة وحيثية مناط علم من العلوم، فتكون المسألة حينئذ مشتركة بين علوم متعددة، لكن مع الاختلاف في جهة وحيثية بحثها. وفي أول كتاب مثلنا على مسألة التجري، إذا تتذكرون قلنا التجري مرة نبحث عنه، إن التجري حرام مسألة فقهية، مرة نبحث عن التجري قبيح مسألة كلامية، مرة نبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مسألة أصولية. واضح هذا الكلام؟ وبحثنا من هذا القبيل. إذا كان البحث عن حكم المقدمة فالمسألة فقهية، أما إذا كان البحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته المسألة تكون أصولية. توضيحه أن بنظر المصنف تمايز العلوم والمسائل بأي شيء؟ لا بتمايز الموضوعات، بتمايز الأغراض. وغرض عالم الأصول هو تدوين مجموعة من المسائل تصلح أن تقع في طريق الاستنباط. تذكرون تعريف صاحب الفصول؟ أو يمكن أن تقع في تعريفه الذي تقدم في أول الكتاب. وهذه المسألة بهذا العنوان، أعني بعنوان الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. شوف ما تعبر كبرى كما في بعض الحواشي، من أين فهموا أن المصنف يقول كبرى؟ ما أدري، لا في أول كتاب لا في آخر الكتاب عبر المصنف بالكبرى. إذا عبر بالكبرى يلزم خروج جملة من المسائل عن علم الأصول الذي يعتقد بأصوليته، لا، تقع في طريق الاستنباط. فهذه مقدمة للصلاة، والصلاة واجبة، وإذا وجب الشيء يحكم العقل بوجوبه شرعا، فهذه المقدمة واجبة شرعا، فوصلنا إلى الفتوى بالوجوب عن طريق هذه المسألة، فتقع في طريق الاستنباط. إن قلت غاية ما أثبته لنا أن في هذه المسألة جهتان، بإحداهما تكون فقهية وبالأخرى تكون أصولية، ولكن لم تثبت لنا أنه في الكتب الأصولية بحثت من الجهة الثانية، لعلها بحثت من الجهة الأولى استطرادا. قلت لا وجه لحمل بحثها على الاستطراد بعد إمكان حملها على كونها مسألة أصلية، ولا تقاس على بحث القطع، فإن الاستطراد فيه لعدم إمكان عقده أصوليا. وهذه المسألة بعد وجود جهة الأصولية فيها فلا حاجة إلى الاستطراد. واضح الكلام؟ وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور، ينبغي رسم أمور. الأول، الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ما هو؟ البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا عن أصل وجوب المقدمة ابتداء، فتكون المسألة مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي يقال بأنها مسألة فرعية فقهية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك يعني عن أصل الوجوب لا يناسب الأصول. وبتقول صح لا يناسب الأصول، لكن فلتكن استطرادية، والاستطراد لا وجه له، هذا جواب إن قلت لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية. واضح المطلب؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. عم نزحمعك شيخنا.